أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية الله علقها البخاري: رد معها صاع من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. أي نعم أمسكها. نعم
تقول أمسكها ولا أمسك؟
لا أمسكها
بالهاء.
أي نعم أي هي النسخة كنسخة، لكن الأخوان أمسكها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا، لا تصروا من التصريع. والتصريع هي منع حلب البهيمة حتى يجتمع فيها الحليب. إذن لا تصروا أي من التصريع. الإبل والغنم، الإبل والغنم غالبا هي تراد لحليبها، فذكر الإبل والغنم هنا والله أعلم ليس قيدا، إنما هو باعتبار الغالب، فتدخل فيه البقر. فمن ابتاعها بعد، فمن ابتاعها أي فمن اشتراها. بعد هنا ضمير مبني على الضم، تقدير الكلام ظرف زمان مبني على الضم، تقدير الكلام فمن ابتاعها بعد التصريع أي ابتاعها وهي مصراه. فإنه بخير النظرين، فإنه أي المبتاع المشتري بخير النظرين، أيضا يخير بين أمرين، فالنظر راجع له، الاختيار راجع له. بين أي عندكم اللام مفتوحة أو مضمومة؟ أي يحلبها أو أي يحلبها؟ نعم مضمومة عندكم. وانت بفهمه أنه بخير النظرين بعد أي يحلبها. نعم زين. بعد أي يحلبها إن شاء أمسكها. إذن الآن بعد أي يحلبها، إذن كيف يعلم أنها مصراة؟ بعد الحل. إذن الآن شخص أراد أن يبيع ناقة، حبس الحليب يعني تركها مثلا اليوم لم يحلبها لأجل شيء، لأجل أن يجتمع الحليب في الضرع، فإذا رآها المشتري ظن أن هذه عادتها. الآن إذا حلبها ثم بعد فترة أراد أن يحلبها مرة أخرى، تبين أن البهيمة مصرات، يعني ليست ما رآه ليس دائما، إنما هو بسبب ترك الحلب فترة طويلة حتى تجمع. قال فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، لأنه إذا حلبها تبين التصريح. إن شاء أمسكها، يعني إن شاء أمسكها أي رضيها، وإن شاء ردها وصاع من تمر. أو نقوله فإنه بخير النظرين، يؤخذ أخذ بعض العلم من هذا الحديث أن الرد على سبيل الفور، على سبيل الفور. قال هو بالخيار، أن متى ما تبين له فهو بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء أمسكها، ولا ينتظر ثلاثة أيام. فإذا انتظر ثلاثة أيام سقط حقه، لأنه الآن حينما ترك الرد بعد أن تبين له العيب دل ذلك على رضاه. إذن بعض العلم يرى أن متى ما تبين له التصرية هنا يكون الرد على سبيل الفورية، فإن تأخر هذا يدل على رضاه. وسيأتينا أن هذا الإطلاق مقيد بثلاثة أيام كما سمر بنا إن شاء الله. قال إن شاء أمسكها، وظهر هذا الحديث من غير أرش، من غير أرش، يعني بمعنى أن المشتري الناقة مثلا يقول الآن الناقة على أنها حلوب ب5000 ريال مثلا، وعلى حالها الآن مثلا ب4000 ريال، إذن هناك نقص. يقع ظاهر الحديث يقول أنت بالخيار، إن شئت أن تمسكها وأن تأخذها بالثمن اتفقت أنت وإياه، أنت والمشتري البائع، وإن شئت رديت. إذن لا يلزم البائع برد شيء من المال، وتبقى البهيمة في مع المشتري. يعني على سبيل المثال، شخص الآن اشترى سيارة ثم تبين أن فيها عيبا غير مشروط، نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت أن تمسك السيارة وإن شئت أن تردها. قال لا أريد الفرق، أنا أريد السيارة وأريد أن تعطوني كيت وكيت. نقول ليس هذا لك، إذن لك إما لا، أنت بخير النظرين، إما تأخذ السيارة بالثمن أو تردها. نقول هنا فهو بخير النظرين يأخذ بالثمن. لماذا؟ لأن هذا الشخص أعني البائع ما رضي أن تخرج البهيمة من ذمته إلا بالثمن الذي ارتضاه. والأصل هو أن المال لا يخرج من مالكه إلا برضاه. قد يقول قائل هو غش، نقول الغش يرفع، أنت بين خيار، إما أن تقبل بهذا الثمن وإلا ترجع إليك، يرجع إليك مالك الذي دفعته. إذن هنا هذه حكمة التشريع، يرفع الضرر عن المشتري، لكن القاعدة الأخرى ماذا تقول؟ الضرر لا يزال بالضرر، أو الضرر لا يرفع بالضرر. الآن هنا تضرر المشتري، لكن لا نرفع ضرر المشتري بأن نضر مرة ثانية البائع، إنما نرفع الضرر من غير أن نضر البائع. نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تمسك البهيمة وإن شئت أن تردها ويعيد البائع لك المال، وهنا رفع الضرر ولم تضرر البائع. قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذن هذا الخيار الثاني، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، بخيار التدليس، وسمر بنا إن شاء الله الكلام على الخيار. إذن سبب الرد هنا الخيار، مر بنا أن البيع عقد لازم لا يمكن أن يفسخ إلا برضا المتعاقدين، لكن الآن هنا حينما أخطأ البائع ودلس أصبح للمشتري خيار الرد. رأيكم خيار الرد هنا، أو نقول فسخ العقد هنا، أو عدم لزوم العقد، هل هو لازم من طرفين أو غير لازم من طرفين أو من طرف واحد؟ إذن الخيار الآن وفسخ العقد لمن؟ للمشتري. البائع ليس له ذلك. قد يقول البائع إذا كان لك الحق في فسخ العقد إذن أنا أيضا أفسخ. قل لا، العقد في حقك لازم وفي حق المشتري جائز، لأنك أنت الذي غشيت. قال إن شاء ردها وصاعا من تمر. صاعا من تمر، الصاع التمر لأجل أي شيء؟ لأجل الحليب الذي كان في الضرع أثناء البيع. الحليب الذي كان في الضرع أثناء البيع هو من ملك البائع، فالآن احتلبها المشتري، سوف يرد البهيمة، لكن أخذ الحليب، إذن هذا الحليب لا بد أن يرد قيمته. قد يقول قال نرد مثله، يقول يقع نزاع في المثل، لكن الشارع حسم النزاع، قال يعطى قدر معين، وهنا يحسم النزاع وهو صاع من تمر. إذن يقدر الآن هنا صاع من تمر، والأمر ليس على سبيل وجوب التقدير، لو تراضي على شيء معين مثلا، ترى مثلا على مبلغ، قال أعطني مثلا 20 ريال على سبيل المثال، ما الحكم؟ جائز، لكن سم
التمر ليس
قيدا، يعني بمعنى أنه ليس لازما أن يعطيه التمر، لا، إذا حصل بينهما صلح جائز، لكن إذا حصل بين النزاع ولم يتفق على شيء يقول ليس لك إلا صاع من تمر. إذن الآن إذا حصل بينهم نزاع واختلاف نرد صاع من تمر، إذا حصل بينهما صلح جائز. مثلا يمكن البائع أن يسقط حقه من الحليب، يمكن المشتري أن يعطيه أكثر من حقه، يمكن أن يعطيه مال. إذا حصل بينهما الآن رضا فهذا من باب الصلح، والأصل في الصلح الجواز كما يسور بنا إن شاء الله. إذا متى نلزم المشتري برد صاع من تمر إذا حصل بينهما خلاف نزاع؟ قال ردها وصاعا من تمر، وهذا كما تلاحظون حصل نهي، حصل نهي، والنهي هنا لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأنه لا يعود على ذات البيع، فبيع البهيمة جائز، ولا يعود على شرط من شروط البيع. فهنا يقول النهي لا يقتضي الفساد. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين أمرين، بأن تبقى وبقاء البهيمة معه، هذا دليل على صحة البيع. ونأخذ منه أيضا فائدة، أن النهي في العقود إذا كان نهيا محضا لحق الآدمي، هنا يرفع الظلم عن الآدمي ويكون العقد صحيحا. إذا كان النهي حقا محضا للآدمي يعني ليس للخالق، فهنا العقد صحيح، يرفع الظلم ويكون العقد صحيح. بخلاف إذا كان حقا لله أو كان فيه شائبة لحق الخالق كالربا مثلا، الربا فيه حق للآدم وحق للخالق، فهنا لا يمكن إذا حصل بينهما تراضي نصح العقد. لا، إذا شخص مثلا الآن غش في البهيمة، ما الحكم؟ إذا رضي المشتري فالعقد صحيح. غش مثلا بسيارة، إذا رضي صحيح. تزوج امرأة وقد غشوه، المرأة فيها عيب ولم يبينوا له، رضي بذلك، ما الحكم؟ العقد صحيح. وهكذا سيأتي المدة إن شاء الله. قال متفق عليه. قال ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. إذن هنا قال بخير النظرين، وهنا مطلقة وقيدت بثلاثة أيام. إذن هو بثلاثة أيام بالخيار، بعد ثلاثة أيام ليس له الخيار، يكون العقد في حقه لازما. إذن الشارع أعطاه الخيار ثلاثة أيام، إذا زاد عن ثلاثة أيام أصبح العقد في حقه لازم، وإلا يمكن أن ينتفع بالبهيمة متى ما شاء، ثم بعد ذلك يأتي يقول أريد أن أفسخ العقد، يقال لا. إذن وحكمة ثلاثة أيام والله أعلم حتى يتضح مقدار الحليف في البهيمة، لأن الآن البهيمة انتقلت من مكان إلى مكان، وربما يتغير عليها العلف، فبعد هذه الثلاثة أيام يستقر قدر الحليب ويتضح ما فيها من حليب، فهنا يكون المشتري على بصيرة من أمره، إن شاء أمسك وإن شاء رد. الآن إذا أمسكها ثلاثة أيام سيأخذ منها حليب في هذه المدة، قلنا الحليب الذي أثناء العقد سيدفع صاع مقابله، لكن الحليب الذي سيأخذ في هذه الأيام الثلاثة يقال هذا الحليب مقابل النفقة على البهيمة، مقابل الضمان، لأن حتى لو ماتت البهيمة على ضمان من؟ على ضمان المشتري، وهذا كما يسمر بنا الخراج بالضمان. إذن هل لصاحب البهيمة أن يأتي يقول الآن ما يكفيني صاع، ما يكفيني 20 ريال، أنت لك 3 أيام تأخذ حليب بهيمتي، أعطني كذا وكذا؟ قل أيضا وهو له 3 أيام يطعم البهيمة، وأيضا لو ماتت البهيمة فهي على ضمانه. سم الآن أثناء العقد البهيمة، ولنفترض مثلا في ضرعها 1 لتر حليب، نقول صاع حليب في ضرعها، ثم في الثلاثة أيام أخذ ثلاثة أصع مثلا. الآن الصاع الأول سوف يدفع مقداره صاع تمر، الثلاثة الأصع الباقية يأتي قد يأتي المشتري البائع يقول أعطني الآن لك 3 أيام أخذت منه 3 أصع إذن أعطني 3 أصع تمر أخرى. أقول لا، هذه الأصع التي أخذها مقابل الضمان، وهي الآن هي على ملكه، لو ماتت فهي على ملكه، وأيضا مقابل النفقة وينفق عليها، فهو الآن يقوم بإطعام هذه البهيمة، فهذا الخراج اللي هو الحليب مقابل الضمان ومقابل النفقة. إذن هذه قاعدة، الأمر ليس متعلق بهذا الأمر أي بالغش، بل في كل من اشترى شيئا ثم له الحق أن يرده، ولعله يشير إليه بعد قليل. قال وفي رواية الله، الضمير يعود على مسلم، علقها البخاري رد معها صاعا من طعام. إذا أطلق الطعام غالبا يطلق على البر. قال لا سمراء، إذا يقول صاع رد معها صاعا من طعام، قال لا سمراء، السمراء البر، وإن كانت تطلق أيضا على سمراء الشام أي بر الشام. قال البخاري والتمر أكثر. قال البخاري إذن أكثر الروايات علي شيء على أن يردها وصاعا من تمر. وكما أسلفت قبل قليل نحتاج إلى الصاع في حال الاختلاف، أما في حال عدم الاختلاف فيكون يدخل في باب الصلح، والصلح الأصل فيه الجواز. قال ردها وصاعا من تمر، ردها لا أشكال فيها، يعني سوف يرد البهيمة إلى صاحب البائع، لكن قال وصاع رد الصاع، هل الصاع إذن يقدر ردها وأعطاه صاعا من تمر أو نحو ذلك. إذن لو أخذنا بظاهر قال ردها سوف يردها لمالكها، لكن أيضا قال رد الصاع، الصاع هل أخذه ثم رده؟ فنقدر هنا أي ردها وأعطاه صاعا من تمر أو نحو ذلك من يقدر فعل يناسب. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي، من تمر. عن ابن مسعود وهذا أثر موقوف، قال من اشترى، من هنا أيضا اسم شرط، كل من اشترى، ومر بنا أن اسماء الشرط من ألفاظ العموم. من اشترى شاة، وكما أسلفت قبل قليل غالبا هم يتعاملون بالشياه والإبل لأجل الحليب، وإلا لو اشترى بقرة فالحكم كذلك. من اشترى شاة محفلة، التحفيل هو التصرية، بمعنى أنها لم تحلب، ومنه فكلمة حفل ومحفل يدل عليه شيء على الاجتماع، ومنه المحفل اللي يحتفل به الناس أي يجتمعون فيه. إذن كلمة مع محفلة أي مجموع حليبها. من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، أي يجب عليه أن يرد معها صاعا كما تقدم قبل قليل، رواه البخاري وهذا موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ووافق حديث أبي هريرة. قال وزاد الإسماعيلي من تمر، أي زاد الإسماعيلي في مستخرجه من تمر. إذن هذا الأثر كالحديث السابق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فيه احتساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين، وفيه أن الشرع يهتم بدين الناس ودنياهم، وفيه العناية إيجاد أناس يهتمون بأطعمة الناس ويراقبون الأسواق. إذن مراقب البلدية ومراقب الأمانة هو يقوم بجزء من عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر على صبرة طعام، الصبرة هي الكومة، وقد يباع، وكما أسلفت قبل غالبا يطلق الطعام على أي شيء على البر، وقد يباع الطعام جزافا أي صبرة من غير كيل، وقد يباع كيلا. فأدخل يده فيها، وفيه مراقبة الأسواق والتأكد من عدم الغش. فنالت أصابعه بللا، أي أصاب هناك بلل داخل الطعام داخل البر، وعلق هذا البلل بأصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر ابتداء حتى يسأل ويتثبت ثم ينكر، وإذا كان الشخص لا ينكر إلا إذا تثبت يندر أن يندم، لكن إذا كان عنده شيء من العجلة وينكر مباشرة في كثير من الأحيان يندم، لأنه قد مثلا يظن ظن ويتبين الأمر له خلاف ذلك. فأنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. وفيه أيضا أن الغش موجود حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المجتمع لا يخلو، وإن كان فاضلا لا يخلو من تقصير، فلا يمكن أن نوجد مجتمعا مثاليا ليس فيه معاصي، لكن التقصير هو نسبي، إذا كثرة المعاصي والذي ينهى عنه. قالت عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر وانتشر هنا قد تكون العقوبة عامة، أما وجود الشر فلا بد منه. قال: أصابته السماء يا رسول الله. وفيه أيضا صدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال: أصابته السماء، أي هذا البلل من السماء، والمقصود هنا من المطر، فنسب البلل إلى السماء لأنه نازل من السماء. قال: أفلا جعلته فوق الطعام؟ وفيه التلطف أيضا في إنكار المنكر، تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر. أفلا جعلته فوق الطعام؟ وفيه يجب على من باع سلعة معيبة أن يبين ويظهر، إن كانت لا تظهر يخبر الناس بها، وإن كانت تظهر يجعلها في الأعلى حتى يراها الناس. لكن إذا باع وكتم، إذا باع سلعة وقد كتم، ما الحكم؟ هل للمشتري الخيار أو ليس له الخيار؟ المسألة فيها تفصيل. إذا باع سلعة فيها عيب وكتم، إذا باع سلعة فيها عيب واشترط عدم الرجوع، وهذا يحصل، إذا باع الآن سلعة واشترط أنه لا خيار للمشتري، كما كأصحاب المعارض تعرفون عبارتهم في آخر الأمر، وكوم حديد، كوم حديد يقول يشتري بأقل من 1000 ريال، ولا يشتري يقول عشرات الآلاف. فإذا كان في السلعة عيب واشترط البائع البراءة من كل عيب، فإن كان البائع يعلم بالعيب وكتم فللمشتري الخيار. سم؟ إن فيه تفصيل. الحالة الأولى أن يكون المشتري، أن يكون البائع يعلم العيب وكتمه فللمشتري الخيار. ولا ينفع البائع أنه اشترط البراءة من كل عيب. الحالة الثانية أن يكون البائع لا يعلم العيب. وهذا يتصور شخص مثلا يشتري تمر من السوق ثم يبيعه مباشرة ثم يتبين أن فيه غش، فإذا كان لا يعلم العيب واشترط البراءة من العيب هنا يبرأ وليس للمشتري حق الرجوع عليه. إذن هذا التفصيل، وهذا الذي يفتى به عثمان رضي الله تعالى عنه وحكم به. نعم يرجع، أقول له الرجوع. كيف؟ نعم إذا اشترط البراءة، نعم اشترط البراءة من كل عيب. هنا التفصيل، إذا ما اشترط هنا له خيار العيب يرجع فيه. خرقت القاعدة يا أبا الوليد، ما خاطر منكم الآخر. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، وفيه قول كي يراه الناس يطلع عليه، وفيه إذا كان العيب يرى بالعين المجردة لا يشترط أو لا يجب على البائع أن يقول للناس فيه كيت وكيت. إذا كان العيب يرى لا يشترط على البائع أن يبين للناس يقول العيب فيه هكذا. إذا كان العيب ظاهر كل يراه ويعرفه هنا لا، وجود العيب هو أمام الناس وكافي بذلك، فمن اشتراها لدل على أنه يقبل هذه السلعة بعيبها. إذا لو اشترى شخص سيارة معيبة أو نقول جهازا معيب والعيب ظاهر، ونفترض اشترى مثلا نقول مثلا كتابا قد تلف غلافه، تلف الغلاف كل يطلع عليه، العقد لازم، وهل للمشتري الحق يرجع يقول الكتاب معيب؟ نقول ليس له ذلك، العيب أنت رأيته واطلعت فهذا دليل على الرضا. ثم قال من غش فليس مني، هنا أيضا هنا من شرطية، وجواب الشرط جملة فليس مني. من غش في هذه الرواية، من غش في رواية من غشنا، وكلمة غش أعم بمعنى أنه يحرم الغش على مسلم وعلى غير مسلم، يحرم الغش على مسلم وعلى غير المسلم. وتلحظون هنا قال من غش فليس مني، قوله فليس مني أي ليس على هدي وليس على طريقتي، وليس معنى هذا أنه يكفر ويخرج من الإسلام، لا، يبقى هو عاصي مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكن يبقى في دائرة التوحيد ويبقى في دائرة الإسلام. تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس مني، قالها بسبب وهي سبب هذا الغش في البيع، لكن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا نقول حكم عام يحرم الغش في النكاح، في البيع، في الإجارة، في الرهن، في العارية، إذا الكلام على سائر العقود يحرم الغش فيها. ويقال لمن غش من غش فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه. قال رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب، أيضا هنا من شرطية، حبس العنب أيام القطاف، يعني ترك العنب ولم يجني العنب ليصير زبيب، هذا حبسه. إذن لم يجنه تركه حتى تزبب، لأجل أي شيء؟ حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا. لأجل أي شيء؟ لأن الزبيب يخمر ثم يصبح خمرا. وظاهر الحديث أنه عام، حتى ممن يرى حله ككفار أهل الكتاب فقد جملتنا فقد تقحم النار، هي جواب الشرط. فقد هنا حرف تحقيق، تقحم النار أي اقتحم النار ودخل النار على بصيرة، أي هو يعلم ذلك. لماذا؟ لأنه الآن أقدم على المعصية، أقدم على المعصية. إذن هذا معنى فقد تقحم النار على بصيرة. قال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا من وهمه رحمه الله تعالى، فالبشر عرضة، وإلا الحديث ضعيف بل ضعفه شديد، لكن يبقى البشر ما عرضة للخطأ وعرضة للزلل. والكلام على سند الحديث وإلا معناه ظاهر. إذن الآن من يبيع الأشياء التي قد تستخدم في الحلال والحرام؟ أولا بيع العنب، لم يقل أحد بمنع بيعه سدا للذرائع بإجماع أهل العلم. إذن العنب يجوز بيعه بإجماع أهل العلم وإن كان قد اتخذ خمرا، إذن لم يمنع من باب سد الذرائع بالإجماع. نأتي إلى الأشياء التي تستخدم في الأشياء المباحة والأشياء المحرمة، بل الأشياء أيضا المشروعة، حكم بيعها، حكم بيعها. مثلا الموس يستخدمه الشخص لحلق لحيته فيكون عاصيا، يستخدمه لحلق عانته فيكون مطيعا لله مؤديا للسنة. جهاز الاستقبال الأطباق وما يتعلق بها قد يشتريها الشخص لينتفع بها في دروس علمية فهو ماجور على ذلك، وقد يشاهد أشياء مباحة كالأخبار فالأمر على الجواز، وقد يرى فيها أشياء محرمة فالأمر على التحريم. إذن حكم بيع مثل الأطباق أيضا وما يتعلق بها، وكذلك صيانتها، شخص مثلا عنده ورشة يصلح هذه الأشياء، قل مثلا قداحة النار يشتريها شخص ليوقد في بيته، ويشتريها شخص ليوقد السيجارة فيدخن بها، إلى ما لا نهاية من الأشياء التي تستخدم في الحلال وفي الحرام وفي الأشياء المستحبة على الأجهزة، المستجدة الآن كجهاز مثل الجوال، قد يستخدم في الحلال وقد يستخدم في الحرام. مثلا خذ على سبيل المثال مثلا الكاميرا أو ما يسمى جهاز بلاك بيري، أيضا حكمه قد يستخدم كما تعلم في أشياء مباحة وأشياء محرمة. إذن الكلام على هذه الأشياء في الجملة وما يستجد. الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يعلم أنه يستخدمها في الحرام فيحرم البيع عليه، ويحرم تحرم الصيانة إلى غير ذلك، لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن أنت ساعدته على معصية الله عز وجل حينما توفر له هذه الأشياء التي يعصي الله عز وجل بها. ويدل عليه هذا الحديث حديث بريدة لو كان صحيحا. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نستخدمها في طاعة الله عز وجل. فالأمر على الأقل هو مباح، وتعاون على البر والتقوى تدخل في باب التعاون على البر والتقوى. وأيضا الأصل في البيع الحل وأحل الله البيع. الحالة الثالثة هي المشكلة، وهي إذا كنت لا تعلم، صاحب ورشة أجهزة مثلا صيانة استقبال الفضائيات أطباق، يأتيها الناس ويقولون صلح هذا الطبق ولا يعلم بأي شيء سوف يستخدمه. شخص مثلا صاحب محل صيانة أجهزة تلفاز، يأتي شخص ويقول صلح لي هذا التلفاز أو صلح لي مثلا هذا الجهاز اللي يسمى جهاز الاستقبال يسمى الرسيفر، يعني قد يكون الدش اللي هو صح القرص وقد يكون جهاز الاستقبال يسمى الرسيفر. يأتي شخص مثلا لصاحب البقالة يقول أعطني مكينة حلاقة، وهو لا يعلم هل يستخدمها في الحلال أو يستخدمها في الحرام. الأصل الجواز، الأصل الجواز. لماذا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا مما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما رأى عطاردا التميمي يبيع حلة سيارة في السوق، في رواية عند باب المسجد، أي حلة حرير. فقال عطارد التميمي يبيع حلة حرير، فقال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشتريتها يا رسول الله تجمل بها للجمعة وللعيد في رواية للوفود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحلة يلبسها من لا خلق له. إذن حلة حرير تباع عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في السوق، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم حلل سيارة، فأرسل إلى عمر حلة وإلى أسامة بن زيد حلة وإلى علي رضي الله تعالى حلة. فأتى أسامة بن زيد قد لبس الحلة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المغضب، قال إنك بعثتها لي يا رسول الله؟ قال لم أبعثها لتلبسها، إنما بعثها لتشق خمرا بين نسائك. إذن تلحظون الآن لباس حرير قد يلبسه الرجل وهو محرم، بل قد لبسه أسامة رضي الله تعالى عنه، وقد تلبسه المرأة وهو مباح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. لماذا؟ لأن هذا يستخدم في أي شيء، يستخدم في الحلال ويستخدم في الحرام. فإذا كان يستخدم في الحلال ويستخدم في الحلال وفي الحرام والشخص لا يعلم أو يغلب على ظنه أن يستخدمه في الحلال، ما الحكم؟ الجواز. والأمر قد بعض الأحيان يقول أنا لا أعلم، الأصل الجواز، لكن أيضا إذا غلب على الظن يعمل بغلبة الظن. مثلا بعد مثال يأتيك شخص مثلا حريق يقول مثلا عندك مكينة حلاقة ويشير إلى لحيتها، تعلم أنه ماذا يريد؟ يحرم البيع عليه، لكن لا تعلم أنه لم يشير ذلك، لكن يغلب على ظنك أنه يتردد مثل هذا الدكان ويأخذ من ذا أجل أن يحلق لحيته، ما الحكم؟ محرم. نفترض على سبيل المثال شخص مثلا يأتي صاحب البقالة ومعه سيجارة ويقول عن ذي قداحة، تعلم أنه سوف يشعل السيجارة بهذا القداحة، ما الحكم البيع؟ يحرم عليه. إذا شككنا فنعمل بغلبة الظن، إذا كان يغلب على ظنك أن يستخدمه في الحلال فهو حلال، وإذا كان يغلب على ظنك أن يستخدمه في الحرام فهو حرام، لأنه إذا تعذر اليقين قاعدة شرعية يرجع إليه شيء لغلبة الظن. ففي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الشك في الصلاة قال فليتحرى الصواب، يتحرى الصواب ما يستطيع أن يجزم هل يصلى ثلاثا أو أربعة. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصواب. إذن هذا يدل على شيء، على أن إذا ما استطاع الواحد على اليقين فهنا يلجأ إلى العمل بغلبة الظن. نعم كيف؟ إيه نعم، نقول الأمر ليس خاصا بالتصرية. يعني الآن طبعا ليس الكلام على الرد، وليس أنه يعطيه صاع من تمر. إيه نعم، الآن شخص مثلا استأجر اشترى سيارة ثم تبين أن السيارة فيها عيب لم يبينه، سوف يردها. يأتي صاحب السيارة يقول الآن استخدمتها الآن لك 10 أيام، لو أنت استأجرت سيارة بـ10 أيام ربما تدفع 1000 ريال، إذن أعطني 1000 ريال مقابل 10 أيام. يقول له الخراج بالضمان، لو تلفت السيارة في هذه 10 أيام على من؟ على ضماني، إذن سوف أضمنها. لو حصل خلل في السيارة أنا سوف أقوم بإصلاحه، إذن الخراج بالضمان.
إذن التمر خاص
بالبهيمة. بالبهيمة نعم.
طيب الشيخ بالنسبة
لسوق الجرد،
لا الأصل فيه
أنه
ما يباع فيه إلا المعيب.
لا ما وافق على ذلك، ما أدري، لكن يعني ما نقول له إذا كان عرف أنه لا يباع فيه إلا المعيب ما يشترط هذا. لا ما يشترط، إذا كان لا معروف الآن أنه هذا المكان يباع تباع فيه السلع القديمة المعيبة لا يشترط، دخل هو الآن ويعلم أن السلعة معيبة، فالمعروف عرفا عرفا كان المشروط شرطا. لا حير حرج السيارة يختلف، الأصل إنه يشترط.
أي حرج الجرد
إذا كان المعروف عرفا كان المشروط شرطا، إذا كان يعرف أنه لا يباع إلا أشياء معيبة وتالفة وقديمة جائز. كيف الحوش؟
الشيخ الآن استخدمون
الآن مسألة استئجار الاستراحات واستئجار الشقق، إذا كان الأصل لأجل الجلسة والمعصية عارضة مباح. الآن المسلمون يأجرون بيوتهم، في كثير من المستأجرين يسأل الله عز وجل، يحضر طبق ربما يكون محرما، يدخن في بيته، ربما أيضا يعمل بعض الفواحش في هذا البيت، لكن أصل العقد على أمر مباح هنا جائز. لكن على سبيل المثال شخص أجر مثلا صاحب بقالة، أجر صاحب بقالة، قد يبيع صاحب البقالة شيء محرم كالدخان مثلا، أصل العقد صحيح، لكن أجر حلاقا نعلم أنه الأصل أنه يعصر عز وجل يحلق اللحى، إذن يحرم. إذا كان أصل العقد لأمور مباح ودخلت المعصية تبعا جائز، لكن إذا كان الأصل هو لاستخدام المعصية هنا يحرم.
شوف محل المعصية ينفسخ العقد إذا كان في جارة؟
لا ما ينفسخ العقد إلا بالشرط.
الشيخ هل يؤخذ حكمة من مسألة الصرف؟
كيف؟
هل يؤخذ حكم من مسألة صر الديك يعني؟
نعم.
هل يؤخذ الحكم يقول إنه في الأصل أنه كان تغذيتها على البائع؟
نعم.
فأعطي شيئا من التمر صاع.
يعني لماذا تمران؟
يعني نقول كذا.
نعم.
إنه دفع إليه علشان كان هو الأصل التغذية عنده.
إيه لكن.
وفي الأخرى.
نعم.
3 أيام.
نعم.
أنه كان تغذيته على من عنده.
أنا أشرت إلى ذلك. قلت الآن الأيام التي غير الموجود في الضارع الخراج بالضمان، هو ينفق عليها فلذلك له حليبها
مقابل كذا.
اي نعم، مقابل النفقة والإطعام والضمان.
الشيخ بالنسبة للفنانين أخي يكتبون عقود مع بعض المؤسسات.
نعم غناء.
ايه ايش اسمها
كلها.
نعم جاء الفنان هذا جاء وقال لنا خلاص
تبت مريم غافلة ويجي يطلبون قروش
شلون؟ لا لا ليس لهم
قروشهم.
كيف قروشهم؟
إذا أعطوا ملايينهم على أنه ينزلهم شريطة وينزلهم كسير غنائي
أخذوا المعصي أو ما أخذوها ما غنى لهم لم يغني
إيه غنى لهم
إيه نعم
هل لكم مثلا شرع أنه يطالبهم المحكم أنه ينزلوا له الشرطان إذا تاب
يعني أصل العقد على محرم لكن على كلام إذا استوفى المنفعة المحرمة هنا ليس له أن يرجع فإذا استوفى المنفعة المحرمة ليس لهم أن يرجعوا عليه لا له أن يطالبهم شرعا له أن يمنعهم من ذلك
المحكمة
يعني تعرف الأشياء النظامية هذه مسألة أخرى لكن شرعا نعم أي نعم شرعا نعم لهم أن يمنعهم
وما لهم هذا الشيخ
أي نعم في مثال هذا نعم أصله هي نعم لكن إذا استوفى شر بعض العلماء ابن القيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي حرام قال الآن إذا استوفى المعصية فليس أقول فلا يرد له المال لأنك الآن رديت له ماله وفعل المعصية فهنا يصبح أقول ليس لا يرد له المال في مثل هذه الحالة لأن استوفى المعصية إذا
أخذ المعصية رجع
إيه نعم يرد له المال لأن عقد أصلا فاسد لكن إذا استوفى المعصية فلا
التفاز لما استغنى عنه الشخص هل حالة كيف يبيعه ما يمكن قد الحالة
الأصل اللي باح الأصل أنه مباح يبيع هنا
ما يشترط أن يتحرى
لا ما يشترط إذا كان يعلم أن من أراد أن يشتري لمعصية الله عز وجل فلا وإلا الأصل اللي باح
يا شيخ أنت ترى جواز الكاميرا
لا الكاميرا
لا هو عبارة عن كاميرا فيديو
اللي هو كيف
التلفاز
لا يختلف التلفاز هل يصور فيه
لا
إيه الكاميرا أن كنت تصور نقول الكاميرا على قول بحرمة التصوير مرارا كل بين فترة وفترة أبحث مسألة التصوير وأقول في نفسي لعلي أجد دليلا حتى نخرج منها الحرج اللي نحن فيه ثم لا أجد لا أرى أن التصوير الأصل فيه التحريم إلا للضرورة وللحاجة ومن الحاجة التعليم
الشيخ الآن صرت مش الطلاب يقولون في أشياء
لا تطيح
يا شيخ
انت تكون معنا شيء يا شيخ
كيف
تكون معنا شيء
المملكه
لانهم يطالبونك بالاثباتات بعض الامور يا شيخ اللسان انه ياخذ فتوى من يرى التصوير
اذا كان اقول يثق بهؤلاء لا باس يثق بفتوى من افتاه ويرى ان هذا القول هو الصواب لا باس